السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتنا الكرام، نكتفي بما رزقنا الله تبارك وتعالى من حديث في سلسلة الأرزاق، ظنا مني أنها بفضل الله تعالى ظهرت ملامحها وبانت أماراتها وظهرت أعلامها، وفيما ذكر كفاية لمن ألقى السمع وهو شهود، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وذلك لنستفتح حديثا آخر عن أمر يشغلنا كذلك مشغلة عظيمة، ألا وهو الحياة الزوجية. فإنه مع مقدم هذا الشهر الفضيل وهذه الأيام المباركة والتي يتصالح فيها الناس ويتعافون بالعفو بينهم ويتسامحون فيما شجر بينهم إلى آخر ذلك، أجد أسئلة كثيرة حول مسألة الطلاق. مع دخول رمضان والرجل يطلق امرأته، والمرأة تقول لزوجها طلقني. تعودنا منذ زمن، وكنت صغيرا أيامها، يعني ليس بالبعيد، كانت هناك بقية خير في الناس، كان في أهل البلاد الفلاحين أي امرأة مغضبة أي امرأة مغضبة من زوجها وفي بيت أبيها على دخول رمضان وقبل أن يهل الهلال يسعى الأقربون والأبعدون إلى ردها لزوجها. مش هترجع مراتك؟ داخلين على أيام مفترجة، أروح معاك. وربما ذهب الناس من وراء الزوج وأصلحوا الأمر مع أبي المرأة وولي الزوجة وجاءوا بها إلى زوجها فجأة وكلموه وعلموه أن يستقبلها أحسن استقبال. مقدمين على أيام مفترجة، أيام رمضان والعيد والفرحة والبهجة، فلا يصلح أن تكونوا في خصام. لكن أن نستفتح رمضان وأن نستقبل رمضان بطلاق وفراق وخصام وشقاق بين الزوجين الحبيبين اللذين جعل الله بينهما مودة ورحمة، فماذا بقي إذن للأخ مع أخيه، وبين الجار وجاره، والصاحب وصاحبه؟ إذا كان الزوجان المتحابان وربما أخذ بعضهما وتزوجا على قصة حب غرامية هلامية كبيرة، مع رمضان يزداد الشقاق ويحل الفراق. كيف هذا؟ وضع غريب جدا، وضع معاكس، وإنسان مشاكس سواء الرجل أو المرأة. وأرد ذلك والله أعلم حسب ما أرى إلى جهل الناس بحقيقة الحياة الزوجية. فتعالوا نتدارس كل ليلة جزءا من هذه المسألة، لعل الله تعالى يصلح بما نقول، ولعل الله تعالى يفهمنا رجالا ونساء. فالذين يعيشون في حياة طيبة جميلة يزدادون حسنا. زود الحلاوة والسكر شوي، ايه المانع؟ زود العسل. ومن كانوا يشعرون بمرارة ولكن يعيشون من أجل الأولاد، من أجل السمعة، من أجل كذا، فيحسنون وضعهم ويحلون مشكلتهم ويعود للحياة رونقها وجمالها. والذين افترقوا لعلهم يتصالحون ويتراجعون، فقد أقدموا أو أقبلوا على مرحلة خطيرة وعلى مشكلة كبيرة، أن يبقى كل في ناحية سواء بطلاق أو بغير طلاق، وتكثر بينهما الغيبة، ويذهب ويأتي النمامون بينهما ويجدون لهم عملا وصيدا ثمينا في هذا الماء العكر. شفت نسبك بقولوا عليك ايه؟ والله ما كنتش اتخيل كده. انت اللي شلت بنتهم بقولوا عليك كده. قالوا ايه يا اخو؟ والله بلاش، احنا في ايام رمضان الكريم بلاش اقول لك. يولعوا يشيطوا. شفت جوز بنتك بقول عليك ايه؟ انت مديله بنتك ومتمنه على عرضك. والله يا اخي كلام ما يتلبس عليه هدوم. لا حول ولا قوه، احنا الناس لابسين هدومها يا عم ليكت. ويكثر الخلط والخبص بينهما بين الاسرتين، فتزداد العداوه وتعظم المشكله وتتفاقم، ويفترقون لا حرج، فالفراق احيانا يكون حلا، ولكن يفترقون بغضب بحزن بخصام. لكن المصاهرة والزواج عقد بين الناس بعقد لا تنفك كما قلنا قبل ذلك. هذه البنت الزوجة حموها أبو زوجها، اسمه حمو، معلش حمو الحماها يعني زي بعض ده في العامية، لكن في اللغة حموها أبو زوجها محرم لها طول العمر حتى لو طلقت. لا يمكن أبدا أن تفك هذه العقدة، وتبقى هذه البنت محرمة بالزواج، محرمة بالزواج الحلال كما هو الزنا الحرام طول العمر على هذا الرجل. لا يتزوج أبدا أبوه أو مثل أبيه. أم هذه البنت، على العكس بقى خد المقص المقابل كده، أم البنت تبقى محرمة على زوج ابنتها مهما طلق ابنتها، تبقى هذه المرأة كأمي، وأبقى محرما لها طول العمر. وهذا العم كيف نمحو عمومته؟ هذا الخال كيف نفك خؤولته؟ لا يمكن، عقدت وانتهى الأمر. فمهما افترقنا نفترق بالمعروف، نفترق بالرضا، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو فارقهن بمعروف، معروف وإحسان بيننا وبين بعض حتى عند الفراق. يعني نقص نعمل حفلة فراق زي حفلة الزواج كده. هنعمل حفلة طلاق النهاردة، نعوذ بالله، يعني يوم الطلاق نعمل حفلة كمان، والعيلتين يتغدوا مع بعض ولا تعشوا مع بعض. يا اخوانا والله شفنا معاكم ايام طيبة، ونسأل الله ان يبقي المودة بيننا، لكن كل شيء نصيب. فين الجو الجميل ده اللي القرآن بيرسمه لنا؟ فين الحياة الرائعة دي التي لا يصل اليها خيال البشر؟ لكن المنهج موجود، يلا حققه. فلذلك يا أخوان مهم جدا نفهم طبيعة الحياة الزوجية. بداية الله خلقنا من البداية أزواجا أصنافا ذكرا وأنثى، ده بداية التصنيف. والذكور أصناف والإناث أصناف ماشي، لكن بداية التصنيف والتصنيف الظاهر الواضح أن الله خلقنا ذكورا وإناث، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم خلقنا وخلق فينا ميلا فطريا يجذبنا إلى بعضنا، فيجد الرجل نفسه مشدودا إلى التزاوج مع النساء، إلى التزاوج مع النساء، والنساء أيضا عندهن ما يجذبهن إلى التزاوج مع الرجال. في حاجة بتجذبهم بينهم بعض، رغبة، شهوة، كذا. موجودة في كل المخلوقات حية، وقيل في حتى في غير الحية كمان، غير الأحياء برضو الجمادات بينها تزاوج، يقال هذا الله أعلم، هذا كلام العلماء بالتنين، علماء الطبيعة الله أعلم بكلامه، لكن على الأقل كل الأحياء بين ذكورهم وإناثهم تجاذب. هذه الجاذبية لابد أن نحتفظ بها، لا داعي أن نقتلها، لا داعي أن نضيعها. قتلها بعدم تنفيسها، يعني بواحد يمسك حاجة وقادر عليها وما يعملهاش، طب ليه؟ جعان، جوعان، وعنده الطعام وليس في شهر الصيام، يقول لك لن آكل مثلا، ليه؟ بخلا، آكل الطعام وينتهي، اتركني افتخر ان عندي طعاما عظيما والثلاجه مليانه، لكن لو اكلت منه نقص وضع. هي جنون ده، هذا لا عقل اصلا. وتقتل نفسك جوعا؟ كذلك اخواني، من كانت له رغبه في الزواج، وهذه موجوده بالفعل، هذه الطبيعه، من خالف ذلك فقد شذ. شيء طبيعي ان يميل الى الزواج بالصنف الاخر، رجلا او امراه عنده هذه الغريزه، واشباع غريزته موجود. الرجل يقابله امراه والمراه تقابلها رجال، هنا ده موجود، ده موجود، الحمد لله ربنا وفر كل العناصر. والزواج الذي شرعه الله ويرضاه العقل سهل بسيط جدا، بقى من العقل أن نساوم في الزواج، تدفع كام وبقي كام وتخلي كام ومؤخر كام، ده بيع وشروة، ده بيع بالتقسيط، والله معاه يدفع، ما معهوش خلاص، أو يدفع ما تيسر، أو يؤجل الكل، أو كذا، أو يعد بوعد، أو ما إلى ذلك. الزواج سهل عقلا وشرعا، شرعا معروف، أيسرهن مهرا أكثرهن بركة وما إلى ذلك في الأحاديث. عقلا مما رأيناه خطأ وجرما عند الناس، تزوج الرجل بالمرأة بدون مهر وبدون عشقة وبدون عفش ولا حتى إيجار جديد. مش التزوج بقى هو في حكم الله زنا، لكن هم سموه تزوج، زواج عرفي، زواج مش عارف الايه، متعة، زواج لما تفرج، زواج لما كذا، ما فيش زواج اصلا، عايشين مع بعض علاقة زوجية كذا، ندرس بعض الاول لما نشوف ان اذا خلفنا يبقى احنا كذا ايه، زوجان صالحان، اذا انجبنا، لم ينجب احدنا من الاخر يبقى ما ينفعش كذا، نطلق بقى، تتجوزنا عشان تطلق اصلا. لكن خذها من ناحية العقلية، كيف تزوجها؟ أنا رجل وهذه امرأة، هيا نتزوج، نتزوج، إيه المشكلة؟ في إيه؟ بيت أي مكان يكفي، طب عفش عندك ولا عندي واحد مش مشكلة، طب الأكل هنأكل سوا، أو أنا أنفق على نفسي وأنت تنفق على نفسك، ببساطة جدا، بدون تكاليف، بدون كلكعة، تزوج. إذا عقلا وشرعا الزواج إيه؟ بسيط. لكننا بقى بالأعراف والتقاليد ومش عارف الإيه والنظرة لما عند الناس، وما كنش شرع عن الناس، وهي بنتي يعني ما بيرة، والله إيه هي بنتي، مش زي بنت عمها ومش زي بنت خلة وبنت الجيران وبنت فلان، لازم يجي لها كذا. فهذه الأمور عقدت وعطلت كثيرا طريق الزواج السهل، إنما الزواج بسيط جدا في غاية البساطة. يعني شوف الواقعة دي، امرأة رايحة للنبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها عليه زواج هبة، هذا جائز للنبي خاصة، يا رسول الله زوجتك نفسي، هو لم يوحي الله إليه بقبولها ولا يمشي إلا بوحد عليه الصلاة والسلام، فأعرض عنها ولم يقل لها لا حتى لا يحرجها، إنما سكت كأنه لم يسمع. مرة واثنتين وثلاثة، والمرأة تعرض نفسها، وبعض الصحابة جالسين، ومنهم واحد فقير من أهل الصفة ليس له في الدنيا من شيء إلا ثوب يستره، ثوب واحد فقط، لا تحته ولا فوقه ولا غيره في البيت، وما عندش بيت أصلا، يعني لا بيت ولا مهر ولا وظيفة ولا الهوى، لا بيملك الهوى اللي ربنا خلقه بيتنفسه بس، لكن ما عندوش أي أملاك. فلما رأى الرجل النبي عليه الصلاة والسلام معرضا عن المرأة فهم أنه لا رغبة له فيها، فبعد المرة الثالثة قال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. أدب، استنى الأول لما الوضع يأخذ نظام الصح ثلاث مرات ما ردش يبقى مش عاوز، وبرضو قالها في الكلام إن لم تكن لك بها حاجة، أنا ما عنديش زوجة يا رسول الله. هنا سمع النبي عليه السلام ونطق ورد وأجاب، قال أمهرها وزوجكها. قال والله يا رسول الله تعلم ما عندي شيء. فقال التمس ولو خاتما من حديد، اديها اي هدية حتى تفرح بها في زواجها، هي هدية رمزية، ذهب 14-21 فضة، ذهب صيني، ذهب ياباني، زي ما يطلع، هو المهم هدية تراضي بين الزوجين، المرأة تفرح ان خلت مهر في ايدها كده ولو خاتما من حديد. والمرأة واقفة وسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم كالأب للمؤمنين والمؤمنات، لأن أزواجه إيه؟ أمهاتهم، فهو ولي، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام. فلما قال له هذا ما عندي شيء يا رسول الله، قال التمس ولو خاتما من حديد، قال والله لا أجد يا رسول الله. النهاردة بقى الشباب يقول لك لا عمد أنا خلاص انا تعقدت هروح ايطاليا وعندي مش عارف ابويا شاري لي شقه مش عارف المدينه الجديده بس لسه ما استلمتهاش، ويفتح على عمه ويكذب على عمه ويوسع الكلام ويرسم نفسه قوي. طب ليه البكش يا ابني وليه الكذب ولماذا الاغراء والكاذب هذا والمخادع؟ كن صريحا، انا ابيض يا عمي معيش حاجه، انا كده معايا شهادتي معايا مؤهلي، تجوزني ولا لا؟ بالمعروف مش ولا لا، ها خدها خدها، مش هتجوز غيرها بمزاجك غصب عنك. لا لا، سوء أدب، سوء أدب، تعدي على الولايات وعلى الحقوق. فقال الرجل فكر، لازم يديها حاجة طبعا، المسألة جد ولازم يدفع مهر، ولا يملك إلا ثوبه. فقال رسول الله أمهرتها ثوبها، إيه رأيك؟ حلت؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه، قال إن أعطيتها ثوبك هذا بقيت عريانا. فيش عريس يدفع عن الناس عريان كده؟ وإن لم تعطيها فلم تمهرها، لسه المشكلة قائمة، ما تفرحش أوكي. ولكن خد بالك الإسلام هو الحل، أبدا لا تلقي بنفسك في حضن الإسلام وتفقد الحل، مش ممكن، لازم هتلاقي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، نبي الإسلام، نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، أمعك شيء من القرآن؟ حافظ حاجة من القرآن؟ قال نعم. قال نعم، أحفظ كذا أو معي كذا وكذا، ذكر له بعض سور وآيات حفظها، مش كل القرآن كمان. فقال زوجتكها بما معك من القرآن. فرح الرجل، الحمد لله قضيت، والمهر هيحفظها قرآن، بس بعد الكتب كتاب بقى، وده عقد يعتبر، ده عقد عقد النبي عليه السلام، فمن دلوقتي هيبدأ يحفظها على طول، مش مشكلة. لكن خاطب وتقول لها حفظها القرآن، ويا عم هبقى زور بنتك والله مش عارف اخدها فين عشان نروح نحضر درس القرآن في الحتة الفلانية، ما ينفعش انت خاطب، بعد العقد ان شاء الله بحفظها القرآن زي ما انت عارف، او بعد البناء. فرح الرجل بهذا، المرأة سمعت، بدليل أنها تركت الموقف فرحة فخورة وذهبت إلى النساء تعرفهن وبتحنسهم كمان، عارفين المحنسة؟ يعني تفتخر عليهم، تفتخر عليهم بإيه؟ بأنني زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان وأمهرني القرآن، فرحانة. يا النساء بنفس الوعي بنفس الفكر حسدناها، حسد الحلال. فقالت النسوة رضي الله عنهن يا ليتنا نطلق ونزوج يعني من جديد ونمهر القرآن، يعني يا بختك يا هناك، ده انت امهرتي مهر محدش شاف، وبعضهم يمكن خد ذهب قد كده وخد فلوس قد كده وعندها بيت وعندها ودي ما عندهاش حاجة غير القرآن بس، لكن القرآن ده كنز كبير، قل بفضل الله وبرحمته يعني بالقرآن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الشاهد القصة أنا طولت فيها شوية معلش للفوائد اللي فيها، لكن لما تحكيها بسرعة كده مش هتاخد خمس دقايق. وهبتك نفسي يا رسول الله سكت، وهبتك نفسي وهبتك نفسي ثلاث مرات ما سمعش، لم يجب يا رسول الله زوجنيها، لم تاخد منها اعطاها مهر ما فيش، ختم حديد ما فيش، طب اديها ثوبي ما ينفعش، طب حافظ ايه كذا، يلا خلوا ايه انا قلتها في دقيقة واحدة مع كلام النبي الحلو بقى وطريقته في الكلام الهادية كده الجميلة كده واحدة واحدة خمس دقائق تم العقد تم الاختيار وتم الخطبة وتم كل حاجة. زوج سهل. نحن الذين نعقد الأمر، نحن الذين نعطل أولادنا ذكورا وإناثا عن ممارسة حقهم في الحياة وعن استمتاعهم بفضل الله، فلا بد أن نيسر الزواج. إنه ميسر طبيعة وشرعا، ولذلك يعني أنا أستحي أن أقول هذا، لكن على كل حال اقبلوها مني، لأن الله ضربها مثلا في القرآن. كيف تتزوج الأنعام؟ منتهى السهولة خالص، الأنثى تطلب التزاوج، يأتيها الذكر، منتهى الأمر، حملت، خلصت خلاص، مش لازم كوش، ما حصلش كوش، وخلفوا ذكور وإناث وما شاء الله، وببهات صغيرة وحاجات حلوة جدا، وكل عيد أضحى نذبح قد كده ونلاقي غيرهم ما شاء الله، دنياهم لم تقف، لم تتوقف، لم تتعطل، لم يقل النوع، لأن فيهم فطرة برد وحياتهم منظمة، ربنا منظمها لهم طبيعة كده وتلقائية من عنده سبحانه وتعالى. ولذلك بتسمع وتقرأ في كتب الأحياء إن مش عارف النوع الفلاني من الأنعام موسم التزاوج بتاعه في شهر كذا، وده موسم التزاوج في شهر كذا، لهم معاد مخصوص، زي عندنا بتجوزوا على العيد مع الجمال، هو الجمال برضو بتتجوز على العيد بس عيد صغير، بس الجمال تشول في شهر شوال. تشول يعني ايه؟ يعني تطلب الزواج، الانثى تطلب الذكور بعلاماتهم عارفينها من بعض بقى، فاتيها الذكر فتحمل، فيقول شالت الابل، كلمة كناية مش صريحة، مش صريحة على العملية دي، انما فيها كناية ولطف وادب، لحد دلوقتي موجودة حتى على الناس. بعض البلاد لما زوج بنته اخبارك يا بنت شلتي ولا لسه، شلتي يعني حملت، يلا كده جيب لنا ولد شيلي يلا، يعني يرغبها في الحمل، فيسمي ده ايه شول او، فهذا موجود في الإبل لأنه كان في شهر شوال، وسمت العرب الشهور بأحداث تقع فيها، فسمت هذا الشهر الذي بعد رمضان باسم شوال لأنه مناسبة التزاوج بين الإبل، تشول فيه الإبل يعني تتزاوج فتحمل. كانوا بفرحوا جدا بالجمال، ده أحسن أموال عندهم، زي اليورو عندنا كده، أحسن مال عندهم الإبل، خاصة الناقة التي تشول وتحمل، دي بقى اوعى تقرب منها لأكلك يموتك، خد معيز وخد الضال اللي عنده مش مشكلة، لكن تقرب من الناقة الحامل دي قطعت رقبتها، فده أكرم أموال العرب. فهذه فطرة، والزواج سهل كما قلنا، والله تعالى علمنا بالغراب وعلمنا بالهدهد وعلمنا بالنملة، فلا مانع أن نتعلم أيضا يوم أن نجهل سهولة الزواج ننظر إلى الأنعام فإنها تتزاوج بمنتهى البساطة من غير ما حد يحس ولا حد يشعر، والدنيا تمشي ما شاء الله، وخلفوا كل حاجة والدنيا ماشية زي البقلاوة عندهم، لكن عندنا احنا مكلكعة، مكلكعة ايه قال النيش صغير شوية، ايه قال لا اصل الاوضة مش عارف موديل قديم، السيراميك ما عرفش لونه باهت حبة، وهكذا وتتفض الزبون، الشوكة لها سن مكسورة يا اخويا، تتكسر كسر سنانها كلها، تعالوا تشوفوا في ايه. وهكذا فلا بد ان نبسط الزواج. وطبعا مش هذكركم باشياء انتم حافظينها، حديث النبي عليه السلام ايسرهن مهرا اكثرهن بركه، وكلام ربنا سبحانه وتعالى اعظم من الكل يقول اي وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أنكحوا يعني زوجوا، زوج غيرك يعني، مين يا رب نزوج مين؟ الأيامة، الأيامة كما جمع إيه؟ أيم، بتكتب كده ألف بهمزة، مش قيم بالقاف، أيم هي كده ألف بهمزة وياء ومين، أيم. والأيم هو الرجل أو المرأة الذي لا زوج له، زوجة امرأة من غير زوج دي اسمه إيه؟ اسمها اسمه واسمها أيم. فربنا يقول زوجوا هؤلاء، اللي تعرفوه مش متجوز جوزوه. طب انا ايه دخلي فيه يا عم؟ اقول له نصيحه، تتجوزش ليه يا عم؟ تقعد لي كده انا ما تتجوز والله دي ما مش لاقي حد تاني. هترضى يعني وترضى بنقوتي؟ حاضر هشوف لك نبي، نشوف له ناس طيب في عروسه في المكان الفلاني، روح لعمك الحاج فلان وادله معاك مال تساعده، واقف زواجه على 500 جنيه على 1000 جنيه وانت معاك، ربنا يوسع عليك صدقه جاريه يلا زوجه. وهكذا ساعد باي شيء تستطيعه انت وانا والمجتمع كله مجند لتزويج من لا زوج له. تخيل الحياه دي، ما تلاقيش واحد قاعد بيحلم. صح؟
صح؟
ليه؟ لأن الكل من كبير الصغير اللي ليه واللي ملوش كل لي، كل له في هذا الشأن وكل يسعى في تحقيقه. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، حتى الخدم والعبيد زوجوهم برضو، ما تسيبوش كده، والصالحين من عبادكم وإمائكم. بس فقراء يا رب هجوزه واصرف عليه وماله، سيبك انت جوزه ملكش دعوه. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والناس قديما حفظوا الآية دي بس مش من الصهبة، من كثر استعمالها يعني اتقلبت شوية. فبقى أقول إيه؟ خدوهم فقراء، ده أقول لك ربنا بقول لك خدوهم فقراء يغنيهم الله، هو ده معنى الآية مش نصها طبعا. فبلاش نقول ربنا بقول كذا، لا، إنما نقول إذا قلنا قال الله نقول نص الآية إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وسمعنا قبل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد، ثلاث حق على الله عونهم، ثلاث أصناف من الناس حق على الله عونهم، منهم ناكح يبتغي العفاف، واحد بيتجوز عشان يعف نفسه، ربنا هيعينه. ما تقولش ازاي بقى يعني ربنا بيأتيها منين؟ من حيث لا يحتسب، بعيد عن تفكيرنا خالص كلنا، ربنا هيجيبها من باب تاني. فتؤمن أن الله تعالى سيساعده ويعينه، كيف؟ هذه تركها لله سبحانه وتعالى. وربنا يقول حق على الله، يعني الله تعالى كأنه أوجب على نفسه وألزم نفسه مساعدة ومعاونة هؤلاء الثلاثة، المجاهد في سبيل الله، والعبد المكاتب الذي يريد أن يحرر نفسه، والناكح يعني المتزوج يبتغي العفاف، بيتجوز عشان إيه؟ يعف نفسه. فالمسألة بسيطة وسهلة وفيها معونة من الله تبارك وتعالى، والنبي قال ابتغوا الرزق في النكاح، وهكذا الحياة بسيطة جدا. ولكن تصحيح لي خطأ، الشائع عند الناس في من تزوج أنه يبحث عن الشهوة، هو بيتجوز دي عشان يقضي شهوته وماله. والله هذا عقل وحكمة ودين، لو سعى إلى الزواج ليقضي شهوته بالزواج فهذا نعم الرجال ونعمة المرأة، أن يقضي غريزته هذه في الحلال الذي شرعه الله له. إنسان منظم ما عنده كثير أماكن كثيرة وطرق عديدة، ولكن أبى على كل ذلك أنها أمور غير مشروعة وتفسد ولا تصلح ولا تنتج خيرا، وسلك الطريق الصحيح الذي يقبل عقلا وهو مشروع شرعا. هذه المرأة من أسرة، من أسرة مش مقطوعة من شجرة، لا، لها أسرة، ولو أبوها ميت وأخواتها ميتين أو ما لهاش أخوات، لها عم، لها ابن عم، لها جد، لابد أن تؤخذ من أهلها من أوليائها. أقطف الثمرة من إيه؟ من 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 غصنها وأصلها. خذها من الشجرة كده متعة جميلة، لكن تاخذها كده من الهواء فين دي بتاعت مين؟ تعرفش أصلها إيه؟ ما تعرفش. فهذا هو الشرع، وهو يقر العقل ويوافق العقل، وخاصة في من تزوج ثانيا أو ثالثا أو رابعا كما قال تعالى مثنى وثلاثة ورباع. رأس الناس وفهمهم دائما يذهب إلى الظن أنه رجل شهواني. أقول حتى لو كان، فيشكر على ذلك ويحمد له صنيعه أنه ينفق ويصرف هذا الأمر في حلال. لكن لو علمنا حقيقة الشهوة، إنما هي سيف على رقابنا سلطه الله علينا حين خلقنا. ربنا ركب فينا الشهوة دي تركيبا قاصدا قصدا حكيما. ليه؟ لأن الزواج مش شهوة يا أخوانا، الشهوة دي وسيلة. احنا فهمنا ان هي ايه؟ غاية. بتجوز عشان شهوة؟ لا لا لا، افهم البعد الحقيقي، انظر الى الغاية الحقيقية، انما هذه وسيلة. شهوة دي كبري بس تعدي عليه كده للارض الطيبة هناك والحياة السعيدة. ازاي هذه الشهوة تركبها الله فينا؟ لانه لولاها ما انجب اولاد ولا تتابعت اجيال، ولا تتابعت أجيال. هذا كلامي، ولكنه حق أنا متيقن منه بدليل أن الناس وفيهم الشهوة وأمامهم الفرصة لينجبوا يأخذون موانع حمل. ده المسلمين، المسلمين بياخذوا ايه؟ موانع حمل بحجة التنظيم ومش عارف التنسيق والبتاع كله كلام فاضي. انما هو بث فينا لتحديد النسل. اللي بعته لنا وعلمه لنا قصده تحديد النسل، تقليل عدد المسلمين. وشربنا هذا الطعم واكلناه بشكل ايه؟ التنظيم للأسرة. إذا كان الأمر كذلك ونضع الموانع ونستعمل موانع نفعت أو ضرت، الله أعلم، النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، ولا أراها مجدية أبدا، لكنه عبث ووقعنا فيه. فما بالك بالكفار؟ علمنا قصتهم قبل ذلك. الكافر لم يجد أولاده حوله، انفصلوا عنه وانطلقوا في أرض الحياة زي البهائم بالضبط. الحمار يعرف فين ابنه؟ لو قابل الحمارة التي نزع عليها في موسم التزوج الماضي وحملها بحمار صغير، هل إذا قابلها عرفها؟ باي باي، بيني وبينك عشرة، تزاوج، في بيننا وبيننا نسب، في ولد. افتكر الحاجات دي؟ مفيش. خلاص أولاده تركوه وانصرفوا وانطلقوا في الأرض. الحيوانات كلها كده، والكفار كذلك. فلم يجد ثمرة للزواج، إنما بقيت فيه الشهوة تلح عليه. كلما أنجب كبر الأولاد وانطلقوا في الحياة، فقد الأولاد، فقد الثمرة. عمل بدون جدوى. إذن ليه الزواج بقى؟ بلاش زواج. عزفوا عن الزواج كما قلنا، فبقي الرجل بدون إيه؟ زوجة ولا ولد. والزوجة كذلك لها أصحابها، فلماذا الزواج؟ ورجل يسائلني أو يرتبط بي أو أرتبط بي أو كذا، يعقد حياته. خلنا كده فري أحسن، حرية، خليك في الحرية. لا تزوجت ولم تجد أولادا، خلاص، وعاشوا حياتهم هكذا. بقي كل منهما من الزوجين وحيدا في بيته بحكم الفطرة التي خلقها الله فينا. يحتاج الإنسان إلى أنس، وسمي أنسانا لأنه يأنس ويؤنس به. واحد فينا لوحده كده بيحس بالوحشة، الخوف، ولكن معه حد مؤنسه بيعيش ويحيا حياة آمنة مطمئنة. فيحتاج إلى أنيس. فين الأنيس؟ الزوجة لم يرد فيها أنسا ولا سكنا كما قال الله تعالى لتسكنوا إليه. الأولاد لم يرد فيهم معونة ولا أنسا ولا شيئا من هذا. لجأ إلى الكلاب أكرمكم الله، خد الكلب والكلب صديق وفي زي ما هو معروف، ربنا خلقه كده عنده وفاء لصاحبه، فولد فيه عوضا عن زوجته وعن ولده، فهو مضطر لذلك، مضطر لأخذ الكلب وعيش الكلب ويأكل الكلب كل حاجة، ولما يموت يكتب وصية بتوريث الكلب كل ما يملك، يبقى أغنى كلب في العالم، وإحنا مش لقينا ناكل. الحمد لله رضا، فضل من الله ونعم. فالكلاب هي التي تأخذ المواريث الكبيرة والباطلة هذه. شفت الحياة ضل ازاي؟ فركب الله فينا الشهوة لتجذبنا إلى التزاوج وإلى اللقاء بالعلاقة الخاصة التي غالبا وبقدر الله تنتج الأولاد. إذن الشهوة ما هيش غاية، إنما هي وسيلة لإنتاج نسل جديد وإحياء أسرة وإقامة مجتمع صغير. أنا في بيتي زوجة أولاد، أربيهم أرعاهم أكفلهم، لا أأمن على نفسي يوم من الأيام أعين وزيرا، أعين رئيسا، أعين قائما على أمر من أمور المسلمين العامة، حدش ضامن، الحد عارف، والمفروض في الدولة الإسلامية كده محدش يعني يعرف حاجة، إنما النهاردة بياخدوها بالصدر والدراع والإيد القوية اللي بتقتل وتبطش وتصرف كتير، ينتخب نفسه بقى وناس ينتخبوا بالباطل وخلاص ويعلو على الكرسي. لكن هذه مقادير على كل حال، فلا لا نضمن مين يا ترى هيتعين، مين هيطلع على الكرسي ده، مين هيقعد عليه، مين هيدير حركة الناس في القطاع ده أو القطاع ده. واحد من هؤلاء الذين ربوا أسرة فعرف للزوجة حقها، وعرف لابنه الكبير حقه، ولابنه الصغير حقه. الابن الكبير عاوز كده يتعلم القيم، محتاج قيم بقى لما يختلط المجتمع، قريبا يخرج ان شاء الله رجلا. الولد الصغير الطفل لسه يحتاج الى دلع والى ملاطفة والى ملاعبة، والواحد يميل ظهره كده زي البتاع ويخلي اركب يا ابني وتعالى، متركبش ابنك الكبير على ظهرك خلاص، جيب لنا قطن وسط ده، لكن الصغير يركب هتبالك. والتاني بقى يقول يا ليت الطفولة ترجع تاني، ولكن خدها وهو صغير وهكذا. فالأب تعلم أن يعطي كل ذي حق إيه؟ حقه في أسرة صغيرة، فلما يتكفل بمجموعة أسر يبقى عمدة على عزبة، يبقى شيخ بلد على بلد، يبقى محافظ على محافظة، يبقى كذا على كذا. تعلم في نموذج صغير، تدرب على القيادة وعلى الريادة هكذا. فالمسألة أخوانا أكبر من الشهوات وأكبر من النزوات، إنما هذه وسيلة لننتج حياة ولنقيم مجتمعا. فمن بيتي بجوار بيتك بجوار بيت هذا قام بلد. وربنا بيقول إيه على سلسلة إبراهيم؟ آيتين في القرآن عن مكة، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، لسه ما بقاش بلد، اجعلها أي بلد، اجعلها بلد بس يكون بلد آمن. فهي جاءت نكرة غير معرفة. ليه؟ لا يسكن مكة يومها غير إسماعيل وأمه عليهما رضوان الله وسلامه. خدت بالك؟ فلسه ما فيش بلد بقى، لا سوق ولا محلات ولا حاجة ولا ورش ولا حتى ناس، لهم دوبك أم وابنها بس. فيا رب اجعلوا بلد، يعني هات ناس تانية بقى وتعمل معالم في الأرض ويبقى المكان ده بلد. ربنا استجاب وصارت مكة ما شاء الله مش بلد، ده قرية، قرية يعني بلد برضو في القرآن، يعني أم القرى، أم البلاد كلها، مش أم الدنيا يا مصر، لا الاعتراف الحق فضيلة. مكة أم الدنيا ووسط الأرض وسرتها وأشرفها لما فيها من بيت الله الحرام. مصر صاحبة فضل عظيم وفيها خيرات كثيرة لا ننكر هذا، ولكن أم الدنيا مكة لما فيها من الحرام. مصر خلتها بقى زي بعض عشان ما نهضمش حقها بره. الآية الأخرى بقت مكة بلد خلاص، ولكن كثر الناس وكل واحد خد إله وده يعبد صنم وده يعبد كذا، فقال إبراهيم إيه؟ رب اجعل هذا البلد، هذا البلد اللي انت عملته بلد ده مكة، رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يبقى مرة بلدا ومرة ايه البلد. ليه؟ لان الارض فاضية بيسكنها الحاج ابراهيم مثلا. الحاج ابراهيم ربنا اكرمه خلف عياله كبروا ولدين ثلاثة منهم يتجوزوا بقى ما شاء الله كل واحد له بيت الارض فاضية فبقت ايه ما شاء الله ثلاثة اربع خمس ست بيوت يمكن واحد غريب كمان جارهم كده راح جاي بني جنبهم متونس بيهم بقى ست سبع ثمان تسع بيوت واراضي زراعية وكل واحد له بيت وعمل طرمبة مية وكده بقت عزبة عزبة الحاج ابراهيم الراس الكبيرة هنا بقى ما شاء الله العزبة دي كترت والأولاد دول خلفوا والأحفاد طلعوا واتجوزوا وخلفوا ما شاء الله بقت 20 30 40 عملوها ايه مش عارف حي والله بتاع والله ها وشوية تبقوا مدينة وشوية تبقوا معمول محافظة وهكذا. فالإسلام بيقصد من وراء الزواج إلى عمارة الأرض إلى إحيائها إلى إنجاب ونسل الأجيال التي تتعاقب بعدنا. تحديد النسل وتنظيمه ده مضاد لمراد الله تعالى منا ولكن لا يضاد مشيئة الله. فرق بين مراد ومشيئة. ربنا أراد منا أن نعمر الأرض وأن نملأها تب الدنيا كلها عمران الأرض كلها عمران بأولادنا وأحفادنا وما شاء الله. لكننا لا نطيع الأمر ولا نتخذ الأسباب بل نحاول تعطيلها. ولكن إذا شاء الله أمرا لا يستطيع أحد أن يعطله. فهذه بداية فهم حياة الحياة الزوجية اجتماع زوجين بالفطرة وبدافع الشهوة التي سلطها الله علينا. وإلا ما تزوج أحد وإلا ما أنجب أحد وتتوقف الحياة عند أول جيل فيه. فلكي تتعاقب الأجيال وتعمر الدنيا ربنا سلط علينا مسألة الإيه؟ الشهوة. إذن الزواج أكبر من الشهوة أكبر من النزوة أكبر من الرغبة التي بين الذكر والأنثى. هذه رغبة حيوانية وعند الحيوانات رغبة كريمة لأن برضو المقصود منها إيه؟ الإنجاب والنسل ولكن بترتيب الله تعالى بالفطرة كده. انظروا إلى الأهداف البعيدة التي أظهرها الله لنا وبينها لنا في القرآن والسنة وللحديث بقية في حلقات قادمة إن شاء الله. نسأل الله تعالى في ذلك حسن البيان وتمام الكلام. إن ربنا نعم المولى ونعم المجيب. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.